شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. إن قرأنا ما يتعلق بالباب الأول من كتاب الإيمان، نقرأ الآن الباب الثاني والباب الثالث، ولأنها كلها تدخل في مسائل الباب الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح من صدقه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن سليمان بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. حدثني عمرو بن محمد بن مكين الناقلي قال: حدثنا هشام بن قاسم أبو النضر قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد تزيد عليهن ولا أنتقص ولا أنتقص منهن شيئا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. حدثنا عبد الله بن هشام العبدي قال: حدثنا مهز قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله.
كما سمعنا، الأحاديث التي ذكرت برواياتها هي في معنى الأحاديث السابقة، لذلك نمر عليها من حيث الإسناد، من حيث بعض الكلمات وبعض الاستفهامات، ثم نواصل ما وقفنا عليه في المسائل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي. نلاحظ أن هنا أتى بالنسب كله لقتيبة بن سعيد، هذا يعتاده الإمام مسلم وغيره بأن يذكر النسب كله، وذلك إذا كان الذكر هذا لشيخ من باب التعريف لشيخه التعريف الكامل، أو أحيانا من باب التعريف لا يشتبه بغيره. قال عن مالك، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، مالك بن أنس الإمام المشهور مالك بن أنس بن أبي عامر الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة، وهو إمام مذهب المالكية رحمه الله تعالى، فيما قرئ عليه. هذا من دقة الإمام مسلم، لأن الذي حدث به مالك هو بما قرئ عليه ليس من تحديثه. فرق بين أن يحدث الشيخ نفسه وبين أن يقرأ عليه ويطل القراءة. قال: عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله. أبو سهيل هو نافع ابن مالك عم أنس ابن مالك، عم الإمام أنس ابن مالك، ونافع ابن مالك بن أبي عامر عن أبي مالك أنه سمع طلحة بن عبيد الله، أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول، الصحابي الجليل طلحة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. نجد هو ما ارتفع من الأرض، نجد ما ارتفع من الأرض. قال: من أهل نجد، إشارة إلى طريق الذي أتى منه الرجل. ونجد تطلق الآن جغرافيا على وسط الجزيرة، وتطلق أيضا على ما وراءها، ولذلك اختلف في هذه الكلمة لما تأتي في الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بيده نحو المشرق، نحو المشرق، ليس في هذا الحديث وإنما في أحاديث أخرى. قال: ثائر الرأس، جاء رجل ثائر الرأس. ثائر الرأس يعني لم يسرح شعره، لم يسرح شعره. نسمع ذوي صوته، يعني أن الصوت غير واضح، فيسمع الصوت، فيسمع الصوت ولكن لا يفقه، ولذلك قال: ولا نفقه ما يقول، ولا نفقه ما يقول، ما نفهم ما يقول. حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عن الإسلام يعني عن أركان الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. تطوع أصلها تتطوع، أصلها تتطوع، لكن لأنها من حروف واحدة فأضغمت التاء بالطاء، فأضغمت التاء بالطاء باب التخفيف. وصيام شهر رمضان، ف
فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأكبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هنا إشكال، في أو هنا إشكال. إشكال الأول في هذه العبارة: أفلح إن صدق. إشكال الثاني سيأتينا في الرواية الأخرى: أفلح وأبيه إن صدق. الإشكال الأول قال: أفلح إن صدق، وين محل النوافل؟ وين محل النوافل؟ فأجاب أهل العلم على هذا بعدة أجوبة، من أهمها: أفلح إن صدق أن الفرائض إذا أتى بها العبد صادقا أفلح، أن الفرائض إذا أتى بها العبد صادقا أفلح. ولا يعني هذا أنه لو أتى بالنوافل لا يفلح، بل هذا الحد الذي يبدأ به الفلاح، الذي يبدأ به الفلاح. وإجابة ثانية قالوا: أن قبل أن يستقر التشريع لاستحباب النوافل، قبل أن يستقر التشريع لاستحباب النوافل، والأول أقرب، والأول أقرب، لأن قيام الليل شرع مبكرا، لأن قيام الليل شرع مبكرا، فدل على أن الفلاح معلق بإيش؟ بالفرائض. لكن تأتي النوافل لأمرين مهمين: الأمر الأول الرقي والمزيد في الرقي عند الله سبحانه وتعالى، لأن في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال إيش؟ ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر. فدل هذا على أن هذا مصدر للرقي عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن العبد مهما كان ينقص من الفرائض، كما نعلم في الحديث أن المصلي يصلي ويخرج منها وليس له إلا نصفها، ربعها، سدسها، فما الذي يكمل ذلك؟ النوافل. وهكذا يقال في الزكاة، ويقال في الصيام، ويقال في الحج والعمرة، ويقال في سائر الواجبات. لكن الفلاح، ولذلك قال: إن صدق، إن صدق، فتبرأ الذمة، وإذا برئت الذمة أفلح الذي أتى بهذه الفرائض. الإشكال الثاني في الرواية الثانية اللي قال فيها: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة ابن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك. هذا حديث إسماعيل بن جعفر، وذاك حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. ما هو الإشكال؟
قد يكون أبيه كافر أو كذا، يعني كيف
هذا؟ لا، قبل يكون كافر ولا مسلم. الحلف بالأب، هل يجوز الحلف بغير الله؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه؟ فالواو للقسم، قال: أفلح وأبيه إن صدق. أجاب أهل العلم عن هذا بعدة أجوبة، من أهمها أن هذا مما يجري على الألسنة في لغة العرب ولا يقصد به القسم، أن هذا مما يجري على الألسنة في لغة العرب ولا يقصد به القسم، كما لا يقصد أحيانا بمثل هذه الكلمات المعنى، مثل لما تقول لإنسان شلت يمينك من الإعجاب بما عمل. الأصل فيها لا شلت يمينك، الأصل فيها لا شلت يمينك، لكن جرى على الألسنة أن يقال شلت يمين. هنا مثله، لا يقصد بها القسم كما لا يقصد بتلك العبارة المعنى، وإنما كما يقول أهل العلم هذا مما يجري على ألسنة العام، على ألسنة الناس. الإجابة الثانية، قالوا إن القسم بمثل هذا أنه قبل تحرر عدم الجواز، لأنه لا يقسم إلا بالله عز وجل، وهذا فيه نوع من الضعف. والصحيح الأول، والصحيح الأول، لأن هذا الذي يجري على الألسنة كثير، ولذلك لا يرتب حكم على ما يجري على الألسنة في القسم من اللغو. رحت للمكان الفلاني، جئت من المكان الفلاني، لا والله، فلم يقصد هنا القسم، لأن هذا من لغو اليمين، واللغو لا يترتب عليه حكم إذا حدث الإنسان. هذا هو الإشكال الثاني والجواب عنه. قال في الحديث الذي بعده، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. وإنه أين نهى؟ هل ينهى الإنسان عن السؤال؟
في القرآن
ماذا جاء؟
لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألوا.
نعم، سألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسألوا. فالصحابة كانوا يتخوفون من السؤال، الصحابة كانوا يتخوفون من السؤال خشية أن يترتب على السؤال حكم وجوبي أو حكم يمنع من شيء يترتب عليه تقييد الأمة بسبب هذا السؤال، بسبب هذا السؤال. ولذلك نهي عن التكلف عن السؤال، نهي عن التكلف بالسؤال، فلا يتعمق الإنسان، بمعنى لا يتنطع بالسؤال فيفرض على الأمة شيء قد لا تطيقه، قد لا تطيقه، مثل السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سأل عن الحج في وجوبه، قال: نعم. قال: هل في كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ولما استطعت، دعوني وما تركت، دعوني وما تركت. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأمر أحيانا ليبقى فسحة للناس في هذا العمل. يعني مثل الحج فرضه ركن، لكن ما بين لنا أنه في كل عام أو في العمر، فدل على أن الأمر فيه سعة. فلما يسأل السائل ويقول في كل عام، سؤال معناه قد يقيد، مثل بني إسرائيل لما سألوا عن البقر، أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقر، سألوا ما هي البقر، ما لونها، ما شكلها، ما كذا ما كذا، فقيد الجواب. فلما قيد الجواب شق عليهم البحث عن نوعية هذه البقر، لأن هذا التقييد جاء بسبب سؤاله. ولو لما قال اذبحوا بقرة ذبحوا أي بقرة لكف. فكذلك هنا الصحابة رضوان الله عليهم فهموا النهي عن السؤال، لكن ودهم أن يتعلموا. قال: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. طيب، يعجبنا أن يأتي الرجل أو يجيء الرجل من أهل البادية، لأن البادية كما هم في سائر أحوالهم لا يستقرون في مكان، فيأتي لما يسمع عن الإسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل عن شيء قد يكون غائبا عن الصحابة رضوان الله عليهم، فيكون هناك مزيد من الفائدة. فكان يعجب الصحابة رضوان الله عليهم أن يأتي أحد ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للسؤال، هل كل سؤال منهي عنه؟ لا، إنما الآن استقر التشريع، فالسؤال للعلم إذا كان واجبا على الإنسان فالسؤال واجب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيجب السؤال هنا، فيجب السؤال هنا. ما يأتي واحد مثلا ويقول أنا سأحج ولا علي من السؤال لأني منهي عن السؤال، وهو يرى الناس يطوفون ويرى الناس يسعون ويرى الناس يحلقون ويرى الناس يرمون ويقفون، وهو يجب. فبناء على ذلك يجب السؤال. اثنين، طالب العلم يجب أن يسأل، وكان الصحابة يسألون لطلب العلم، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النساء والرجال كما جاء في كثير من الأسئلة، أوصني يا رسول الله، الآخر حديث سليم لما جاءت، حديث سلمة لما جاءت سليم تسأل على النساء من غسل يا رسول الله إذا احتلمت، أو على المرأة من غسل إذا احتلمت، وأسئلة النساء حصرها بعض الباحثين زادت عن أكثر من 400 سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم يسأل عما يجب، ولذلك يقول إمام مجاهد بن جبر رحمه الله، إمام أئمة التابعين وتلميذ من تلاميذ ابن عباس، قال: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. الذي يغلب عليه الحياء عن السؤال لا ينال العلم، لأن العلم بالمذاكرة والمناقشة، علم التلقي هذا بعد، لكن لابد من المذاكرة والمناقشة، يند السمع أحيانا، الفهم، فهم الإنسان يند عنه، فيحتاج إلى السؤال. هذه الأسئلة يجب أو يستحب فيها السؤال ليرتقي فيها الإنسان. طيب ما الممنوع؟ الممنوع أن يكون السؤال مما لا فائدة فيه، كما سيأتي في التعليق، بقية التعليق على حديث جبريل، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلما يكون السؤال في تعمق، والمقصود بالتعمق هنا التنطع في السؤال، أو ألا يترتب عليه فائدة، ألا يترتب عليه فائدة، هذا يأتي متى؟ بالفرضيات. تقول مثلا: صلاة الجماعة واجبة. طيب الجماعة في المسجد؟ نعم في المسجد. طيب لو صليت خارج المسجد مع الجماعة، لو صليت كذا، فافترض فرضيات. طيب في الطائرة تجب الجماعة ولا ما تجب؟ وهكذا يتدرج من السؤال بالفرضيات حتى يقع في الحرج، حتى يقع في الحرج. هذا من شأنه أن يوقع الإنسان في التذبذب، كل ما تنطع في الأسئلة تذبذب. ومن هنا نهي عن التعمق في الفلسفة، كما قال أحدهم لما قربت وفاته دخل في الفلسفة، في وجود الله عز وجل، عدم الوجود، كيف الوجود والموجودات والماهيات إلى آخره. ماذا قال؟ قال: اللهم دينا كدين العجائز. دين العجائز ما هو؟ أن تموت على التوحيد. لا يقصد أنني لا أتعلم، لكن أقصد أنني أموت على الفطرة. ف فالتعمق هذا طوال عمره لم يستفد منه، فلما حضرت الوفاة أراد أن الله عز وجل يوفقه إلى أن يموت على دين العجائز، على الفطرة، على التوحيد. ومن هنا التعمق في السؤال فيما لا فائدة فيه أو في الغيبيات التي لا يمكن لو اجتمع البشر كلهم أن يدركوا حقيقتها لن يدركوا. ولذلك أراد جبريل عليه السلام أن يعلم الصحابة من خلال جواب النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها لا يسأل عنها. يسألونك عن الساعة إيش؟ لا، آية الأعراف. قل علمها
عند الله،
عند الله أو عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا سبحانه. إذن السؤال عن ماذا؟ قال أخبرني عن أماراتي. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة، لأن العلم بعلامات الساعة يحيي القلوب، يحيي القلوب، فله ثمر، فله ثمر. إذن الأمر الثاني، إذا كان السؤال لا يترتب عليه فائدة ومنه السؤال عن الغيبيات، هذا في الجملة السؤال، فلا يقصد هنا أن الصحابة لا يسألون مطلقا، بل يسألون وكانوا يسألون. ولذلك سأل علي رضي الله عنه عن المذي، أرسل المقداد من الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي هل فيه غسل أو لا، فقال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني. فالذي منع علي هو الحياء من كونه زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر المقداد لم يقف، فقال والله أستحي وأسوي اللي أسوي. النبي صلى الله عليه وسلم عاتب الصحابة الذين أفتوا الرجل الذي جرح وهم في سرية من السرايا، ثم أفتوه بالغسل وبلغ الماء للجرح مبلغ فمات الرجل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألم يكن ليسأل، إنما شفاء العي السؤال. إذن لا يقصد به عدم طلب العلم، وإنما يقصد به التعمق يعني التنطع أو لما يترتب عليه تشريع يكون فيه ضيق على الأمة، يكون فيه ضيق على الأمة. إذا ملخص السؤال، ملخص الكلام هنا، أن السؤال الأصل في الجواز، بل الوجوب لما يتصل بدين الإنسان، والاستحباب لطالب العلم ليرتقي في العلم. أما السؤال إذا كان لمجرد التنطع أو يترتب عليه تضييق على الناس فهذا هو الذي كان الصحابة يتحرجون منه. قال العاقل، العاقل لأنه يعرف كيف يسأل، أما الغير العاقل فلا يعرف كيف يسأل، ولا أداب السؤال، ولا المهم من غير المهم إلى غير ذلك. قال فجاء رجل من أهل البادية، هذا في صفة الرجل، فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قوله زعم، غالبا تطلق كلمة الزعم على الكذب، على الكذب، لكن هذا اللفظ لا يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، فإطلاقه هنا يدل على أن لفظ الزعم أعم من أن يكون إطلاقه على الكذب فقط. فسار هنا قال فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك. هذا استنباط لليمين، استنباط لليمين. قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، يعني في العام؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى، يعني ذهب. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. نفس الحديث. قال حدثني، يعني رواية أخرى، عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز هو ابن حكيم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس، ثابت البناني من أخص تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. طيب لماذا تبي هذه الرواية؟ فقط لقوله نهينا في القرآن، نهينا في القرآن في الرواية السابقة نهينا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما سمعنا هذه الأحاديث والروايات في مجمل موضوعها هي في موضوع الروايات أو الأحاديث السابقة في حديث جبريل عليه السلام، وكنا تحدثنا عن بعض المسائل الإجمالية فيها، ونكمل ما يتعلق بهذه المسائل. من ذلك تحدثنا عن مسائل الإسلام والإيمان، ومسائل في يعني الفرق بين الإسلام والإيمان، كذلك الإحسان، كذلك في ما يتعلق بالعبادة. وأطلنا بعض الشيء في مسألة الإحسان ومكانته من العبادة. الكلام في الأحاديث السابقة، الأحاديث التالية لحديث جبريل، هي في الكلام عن الإسلام، في الكلام عن الإسلام. طبعا الكلام عن الإسلام هنا في أركان الإسلام، سبق معنا أن معنى الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا معنى الإسلام، وهذا المعنى متفق مع الشرائع السابقة، متفق مع الشرائع السابقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب بأركان الإسلام الذي يقوم به الإسلام، وهو 5 أركان المعلومة، 5 أركان المعلومة. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا الأساس أو المنطلق، وهو شهادة لا إله إلا الله، بمعنى أن تنفي جميع المعبودات ولا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم في بيانها أن لا معبود بحق إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله، لا إله، لا معبود بحق. لماذا أتوا بكلمة بحق؟
لأنه
نعم، لأن هناك معبودات كثيرة، فنفي المعبودات مطلقا غير وارد، لأن في من يعبد الشمس ومن يعبد القمر ومن يقول إن الله ثالث ثلاثة ومن يعبد البحار ومن إلى آخر، وأوثان وأصنام وأشجار إلى آخر ذلك. لكن ولذا قال لا إله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الشهادة إذا دخل فيها الإنسان ونطقها معتقدا إياها وما تحتوي من معاني مخلصا فيها صادقا فيها دخل في دين الله عز وجل. هناك لأهل العلم أبحاث ومسائل، هل بمجرد النطق يدخل أو لابد أن يأتي بالمقتضى؟ الخلاصة السهلة في أحكام الدنيا، في التعامل معه في أحكام الدنيا، نعم يدخل، نعم يدخل. لما يأتينا إنسان ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في أحكام الدنيا، ما معنى أحكام الدنيا؟ الحكم بأن عليه بأنه مسلم، وأنه يتزوج مسلم، وأنه يرث ويورث، وأنه يعامل معاملة المسلمين لأنه شهد أن لا إله إلا الله. لكن عند الله سبحانه وتعالى لا بد أن يحقق معناها، أن يحقق معناها. لو قال آلاف المرات دون أن يحقق معناها لا يعتبر مسلما. ومن ذلك من يقولها ويأتي بناقض من نواقض الإسلام، وهذا الناقض لا يعرف عنه في الظاهر، ولا لو عرف في الظاهر لما كان مسلم. لو لا قدر الله أن إنسانا يقول لا إله إلا الله لكن خرج في غرفته وسب الله عز وجل، هذا عند الناس ظاهره مسلم، لكن عند الله عز وجل أنه ليس بمسلم ولا يجازيه مجازاة المسلم، وعمله محبط. وهذا مثل عمل المنافقين، وهذا مثل عمل المنافقين، بل هذا عند الله شد، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا هذا البحث الطويل عند أهل العلم، هذه خلاصته، أن من قال شهد أن لا إله إلا الله لا يلزمني أن أبحث عن صلاته ولا عن زكاته ولا عن حجه ولا عمرته ولا صيامه ولا لا يلزمني في أحكام التعامل الظاهر في الدنيا، وإنما أعامل معاملة المسلمين. لكن عند الله عز وجل لا ينفعه هذا، لأنه إما أنه قالها خوفا، قالها مجاملة، قالها لأي سبب من الأسباب، لم يقلها معتقدا إياها عاملا بمقتضاها، لم يقلها معتقدا إياها عاملا بمقتضاها. بقية الأركان هي الأركان العملية، هي الأركان العملية. ولا خلاف بين أهل العلم أن من لم يقم بركن من أركانها مع أنه أتى بلا إله إلا الله محمد رسول الله أنه مسلم، لكنه ارتكب أمرا خطيرا عظيما، لأنه لم يصم مثلا، بأنه لم يزكي، وعلى خطر من عقوبة الله سبحانه وتعالى. إلا الصلاة فلو تركها عامدا هذا لا إشكال فيه، لأنه كافر، لأنه جحد وجوبه، تركها عامدا جاحدا لوجوبه. وكذلك بقية الأركان لو تركها جاحدا لوجوبها هذا يخرج من دائرة الإسلام، يخرج من دائرة الإسلام. لكن لو تركها تساهلا كسلا، فهذا لو ترك الزكاة أو ترك الصيام هذا لا خلاف بين أهل العلم، إلا خلاف شاذ، فهذا لا خلاف بين أهل العلم بأنه يبقى على إسلامه وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بقدر معصيته ويستحق العذاب، وإن شاء غفر له، وهذا إلى الله سبحانه وتعالى. إلا الصلاة لو تركها تساهلا اختلف أهل العلم في الحكم عليه. لو قال والله أنا كسل تركت الصلاة وأخرت عن وقتها وجمعت صلوات ويتلاعب بهذا التلاعب تساهل، قال لا الصلاة واجبة، أنا ما أترك الصلاة بالكلية، أنا آخر أجمع كذا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يعتبر كافرا في حكم الكفار أو لا يعتبر كافرا. فجمهور أهل العلم على أنه لا يعتبر كافرا، والحنابلة يرون أنه كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نص صريح في أمر ترك الصلاة، لم يقل عامدا ولم يقل جاحدا لوجوبها ولم يقل شيء من ذلك، فدل على أن مجرد تركها وتركها يتم بتأخير وقتها من غير عذر، من غير عذر، فهذا يعتبر كافر. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وما عليه الفتوى من كبار مشايخنا، والأمر محل اجتهاد بين أهل العلم كما سمعنا. بقية الأركان مثل ما ذكر، هذه الأركان تختلف عن غيرها من الواجبات الأخرى بأنها أركان، والركن هو جزء من الشيء، جزء من الشيء لا يقوم إلا به، لا يقوم إلا به. ولذلك قال أهل العلم في الركن: لا يمكن أن يجبر العمل إلا به، إلا بأن يؤتى به. فمن ترك ركنا من الصلاة، من أركان الصلاة، لا تتم صلاته إلا بأن يأتي بهذا الركن. كذلك الحج لا بد من الإتيان به، وهكذا. أما الواجب فهو أقل درجة من الركن، وهو أنه إذا نسي أنه أو فات يجبر. ففي الصلاة مثلا يجبر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو. في الحج يجبر بدم، يعني بذبح ذبيحة فدية لترك الواجب، وهكذا. هنا الفرق بين الأركان والواجبات. طيب، أيهما أفضل في الفضيلة؟ لا شك الأركان، إن الأركان هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى، وكل ما علت درجة الوجوب كل ما كان الأجر أكثر، كل ما كان الأجر أكثر. ولذلك جاء في الحديث الذي ذكر قبل قليل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك جاء الترتيب في الحقوق: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فواجب الوالدين عظيم، لأن الله جعله بعد حقه سبحانه وتعالى. وكل ما كانت الدائرة أقرب، كل ما كان الإتيان بها أفضل من غيره. ولجاء في الصدقة: إذا كانت على القريب كانت صدقة وإيش؟ وصلة. كانت صدقة وصلة، فله أجر الصدقة وأجر الصلة. ومثله إذا كان الجار، كان الجار قريب، جار مسلم، فإذا كان قريب صار جار وقريب ومسلم. إذا كان الجار ليس قريب لكنه جار، فله حق الجار وحق الإسلام. إذا كان الجار كافر فله حق الجوار، فله حق الجوار. فكل ما قربت الدرجة كل ما كان الأجر أكثر. وفي المقابل المعاصي، وفي المقابل المعاصي، هناك معاصي صغيرة يكفرها العمل الصالح، يكفرها الاستغفار المستمر، يكفرها بقية المكفرات. هناك كبائر لا تكفرها إلا التوبة منها، من هذه الكبيرة. هناك أكبر الكبائر مغلظة، هناك أكبر الكبائر فتكون عقوبتها مغلظة، وهكذا. طيب، عندنا أيضا الكلام عن أركان الإيمان، وهذا الكلام فيه طويل، لكن المقصود كما ذكر في الإسلام بأركانه كان الإيمان ستة: أن نؤمن بها ونعتقد، نصدقها ونصدق بها ونقولها بألسنتنا ونعمل بمقتضاها. فالإيمان بالله عز وجل هو أساس هذه الأركان، والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى، وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته التي سمى بها نفسه، وصف بها نفسه، وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وصف بها وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الإيمان بالملائكة بوجودهم وبوظائفهم، ما ذكر على التفصيل نؤمن به على التفصيل، وما ذكر على الإجمال نؤمن به على الإجمال، وما ذكر من وظائفهم على التفصيل نؤمن بها على التفصيل. وهكذا في الرسل نؤمن بهم جميعا ونقر برسالاتهم، وأنهم أتوا بعثوا إلى أقوامهم بعبادة الله عز وجل وترك عبادة ما سواه، ونؤمن بأن خاتمهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الإيمان والعمل إلا برسالته، ورسالته ناسخة لجميع الرسالات. فلا يجوز أن أقول أعمل برسالة موسى ولا عيسى ولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما أؤمن برسالة أؤمن برسائلهم، وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن رسالته خاتمة الرسالات، ولا يجوز العمل إلا بها، ولا يجوز العمل إلا بها. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في بيان أن هذا أنه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة بهذا الدين. كذلك الإيمان بالكتب كما قيل بالرسل يقال بالكتب، نؤمن بها، وخاتمها القرآن، ما ذكر على التفصيل نؤمن به على التفصيل، وما ذكر على الإجمال نؤمن به على الإجمال. والتفصيل هي التوراة والإنجيل والزبور وإيش وصحف إبراهيم وموسى، فخاتمها القرآن وهو أفضلها، وهو الذي يجب العمل به. كذلك الإيمان باليوم الآخر ابتداء من الموت إلى استقرار الناس في الجنة أو النار، نؤمن به كما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر تكلمنا عن جزء منه، أن نؤمن بأن الله قدر المقادير وعلمها وكتبها وأوجدها سبحانه وتعالى، وعلم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، وفي الوقت نفسه جعل للعباد مشيئة لا تتعارض مع مشيئته عز وجل. ولذلك قال للسائل: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وهيئ الله سبحانه وتعالى أسباب العمل. باقي لنا في الحديث في هذه الأحاديث الكلام عن الساعة، تحدثنا من قبل قليل عنها، بأن الإنسان عليه أن يسأل، يعني مما نستفيد من السؤال أن على طالب العلم أن يسأل عن المفيد ولا يتعمق في غير المفيد. ولذلك لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا علم عندي بهذا ولا ينبغي السؤال لمثل هذا. قال: أخبرني عن أماراتها. فأخبره عن بعض الأمارات، وهي تلد الأمة ربتها، وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، إلى آخر الجواب. فدل على أن الإنسان يسأل عما يستفيد منه، ودل أيضا على أن هذه الأمارات من أمارات الساعة، يعني قرب القيامة. طبعا والقرب هذا نسبي، وإلا فالقرب منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشقاق القمر متى؟ في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، انشق القمر نصفين ورآه الناس، فهذه من علامات الساعة. فالقرب هنا نسبي، فالقرب هنا نسبي، ودل على أن الانشغال الناس بالدنيا وكتكون شغلهم الشاغل فهذا من أمارات الساعة، هذا من أمارات الساعة، مثل هنا كما سبق لنا في التطاول في البنيان لمن كانوا لا يملكون شيئا. أيضا في الحديث آداب طلب العلم، آداب طلب العلم، من أين نأخذ هذا؟
جلوس جبريل عليه السلام.
نعم، اتيان جبريل بشكل نظيف كما أخبر عمر رضي الله عنه، جاء رجل سديد شواد الشعر، شديد بياض الثياب، ولا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. هذه علامات على حسن وجود الإنسان في مجلس الطلب، وبالذات طلب العلم الشرعي. ولذا كان الأئمة رضوان الله عليهم يقتفون هذا، كان الإمام مالك رحمه الله إذا جلس للتحديث قبل أن يجلس يتوضأ، وقيل كان يغتسل ويلبس أحسن ثياب ويتهيئ، وعندما يسأل رحمه الله كان يجيب: أنا أجلس لخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجبريل جلس هذا المجلس، هذا نوع من الأدب، وهذا النوع ينعكس على الإنسان في طلبه. لماذا ينعكس؟ لأنك أنت لما تشعر نفسك أنك تهيأت بلحظات أو بدقائق، وأشعرت نفسك أن هذا التهيؤ لهذا الأمر الكبير، كما تتهيأ لصلاة الجمعة وتتهيأ للعيد، فأنت تتهيأ لعبادة عظيمة. هذا من شأنه أن يجعل اهتمامك الذهني منصب على طلبك لهذا العلم، فالله عز وجل هنا يوفقك لأن تحمل هذا العلم ويبقيه لك سبحانه وتعالى، لأنك بذلت جهدك بطلب هذا العلم. ولله المثل الأعلى، لما الإنسان يبي يروح لحفلة زواج أو حفلة تخرج أو سيلاقي ضيوف يعزون عليه، ستجد يتهيأ بأحسن ما لديه، وهو لقاء بشري، وهذا من الأدب لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وكان يهدى له الحلة، وتقول له عائشة: اجعلها لمقابلة الضيوف، فهذا من الأدب. فإذا كان هذا من الأدب بين الناس، فجبريل يعلمنا الأدب للجلوس للعلم. كذلك من الآداب الإصغاء الذهني، من الإصغاء الذهني أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني إيش؟ يعني وجه لوجه. طيب لو كان واحد يكلمك ومعك المسواك وكل شوي مطلع فمك بما فيه وهو يكلمك، هل هذا من الأدب؟ لا، ليس من الأدب، لأنك لو فعلته في الصلاة تبطل صلاتك أو لا تبطل؟ تبطل. فليس من الأدب أن تعمل أداة النظافة ولو ارتقيت شوي لتعرف، فلو جاء أحد يفرش أسنانه بالمعجون أو بالفرشاة وهو أمامك، تقبل هذا منه؟ طبعا لا تقبله، لأن الحركة حركة تنظيف فليس من الأدب. ولذلك تعجب من بعض الإخوة الطلاب لما يكون الأستاذ يشرح في القاعة فتجد في المسواك مثلا أو طول الوقت يتثاءب. نعم قد يعتري الإنسان شيء من التعب أو الإرهاق، لا قم وجدد النشاط وارجع، لكن أن تبقى فاتح فمك كل لحظة وكل وقت فأيضا ليس من الأدب. فجبريل عليه السلام يعلمنا هنا الإصغاء الذهني التام والإقبال على طلب العلم بكليتك بذهنك. هنا تتحمل العلم، هنا تتحمل العلم، وإذا تحملت العلم وفقت إلى ذلك ففتح أمامك بحر لا ساحل له. من الأدب أيضا وهو قليل مما يشار إليه في مثل حديث جبريل السؤال عن الكليات. جبريل سأل عن الإسلام، الإيمان، الإحسان، أمارات الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فدل على السؤال عن الكليات. ففي إشارة لطلبة العلم مهمة جدا هنا، وهي أنه في كل علم تريد أن تفهمه اعرف خارطة العلم هذا، اعرف الكليات. فمثلا نتحدث عن العقيدة، الإيمان، ما هي خارطة علم العقيدة؟ كثير من طلاب العلم يذهب لجزئيات في العقيدة وقع فيها خلاف بين أهل السنة أنفسهم قبل أن يتصور الكليات الكبرى في العقيدة. والكليات الكبرى تبدأ من أركان الإيمان ومن الإيمان بالله. أنا سأل طلبة علم ما معنى الإيمان بالله؟ لا يجيبون. طيب ما العلاقة بين الإيمان بالله وبين التوحيد؟ اسأل أي طالب علم فماذا سيقول لكم؟ التوحيد سيأتي بتعريف التوحيد. طيب والإيمان بالله؟ هناك لم يعلم أن التوحيد هو جزء من الإيمان بالله. لماذا؟ لأن التوحيد هو أن توحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل وعلا، هذا هو الإيمان بالله عز وجل. ولذلك قال أهل العلم في حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله في رواية، إلى أن يعبدوا الله في رواية، إلى أن يوحدوا الله. إذا المعنى واحد. فطالب العلم في كل علم لما أنت تدخل مادة الفقه تدخل أصول الفقه قبل أن تعلم أي شيء التعريف ثم خارطة العلم قبل أن تستقر الخارطة في ذهنك لا يمكن أن تفهم العلم، لا يمكن أن تفهم العلم. إلا مثل اللي يدخل حديقة لا يعرف أولها من آخرها، يأخذ الزهرة فقط، هذه زهرة كذا، لكن الحديقة ما فيها، ما الذي يبنى عليها، ما الذي تنتج إلى آخره، لا يمكن يفهم. فمن أهم ما علمنا جدي السؤال عن الكليات ابتداء بالدين. الدين تفرع للإسلام، الإيمان، الإحسان، هذه كبريات الدين كليات. طيب أنا أدخل بعدها فرعت العلوم أصولها التفسير، الحديث، العقيدة، الفقه. ما الفرق بينها؟ كثير من طلاب العلم لا يفرق، لا يعلم أن القرآن والحديث هما الأصلان، والعقيدة والفقه هما ما يستنبط من الأصلين مجتمعين. هذه تبدأ خارطة العلم هنا، تبدأ خارطة العلم هنا، وهذا مما نستفيده من حديث جبريل عليه السلام. هذه هذه جملة ما يستفاد من هذه الأحاديث. ونقف على الحديث على الباب الذي بعده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.